بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: هذه شبهات أتى بها بعض العقلانيين، يقولون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. هذا الحديث قد أكثر العقلانيون من إنكاره، وهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك يحاولون إنكاره والطعن فيه. وقد ألف شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله رسالة في الرد على الطاعنين في حديث السحر فرحمه الله. والحديث صحيح لا ريب فيه في الصحيحين عن عائشة، ولا يتنافى مع مقام النبوة، فإنه لم يؤثر عليه من جهة الوحي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثر عليه من جهة أمور يعملها هو صلى الله عليه وسلم، خاصة بما يكون بينه وبين أهله، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وأجمع أهل العلم أنه لا تأثير له من قبل الوحي، لم يحصل به تأثير من قبل الوحي. ومثله مثل الأمراض والأسقام الذي ابتلي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في ذلك، وقد عافاه الله عز وجل عنه. نعم سرعان ما أزاله الله سبحانه وتعالى عنه. وأما الطعن بالحديث من أجل أنه من طريق هشام بن عروة، وهشام بن عروة قد رمي بالاختلاط، فهذا كلام غير صحيح. هشام بن عروة لم يحصل له اختلاط، وإنما بعد أن كبر سنه تغير شيئا قليلا، لم تختلط عليه الأحاديث، وإنما تغير كبر السن الذي موجود عند كثير من الناس، ولم يؤثر في حديثه. ولذلك دافع عنه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال لما تكلم عليه العقيلي وقال: هشام قد اختلط. فقال هشام، قال الإمام الذهبي رحمه الله: هشام لم يختلط، وإنما تغير تغيرا خفيفا لكبر السن، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. نعم، الذي تكلم فيه ابن القطان وليس العقيلي. قال: ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، أي أنه تحامل على هشام بن عروة. قال الشبهة الثانية: يقولون الله عز وجل يقول: والله يعصمك من الناس، فكيف يقع فيه السحر؟ أولا، العصمة من الناس المقصود بها أن يعصمه منهم، أن يوقعوا به ما يريدون من قتله صلى الله عليه وسلم وإذهاب الدين. قال الله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وهموا بما لم ينالوا، وأما أن يبتلى بشيء من الأذية فقد آذاه المشركون ووضعوا الأذى على ظهره، سل الجزور وضعوه على ظهره. وجاء عقبة بن أبي معيط وهو يصلي وخنقه خنقا شديدا حتى كاد يقتله، فجاء أبو بكر الصديق ودفعه عنه وقال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهكذا أيضا آذاه أبو لهب ورماه بالحجارة حتى خرجت الدماء من كعبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا آذاه المشركون، ويوم أحد جرح في وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأذية حاصلة، ولكن يعصمه الله أن ينالوا منه القتل، وأن ينالوا منه ما هموا به من قتله صلى الله عليه وسلم، فدفع الله عز وجل عنه ذلك. فهذا لا ينافي أنه يقع له منه الأذية من الكفار، وأيضا ما يتعلق بأكل الشاة المسمومة عصمه الله من الموت، ولكن لا يزال فيها تأثيره في لهواته. قال أنس لا أزال ما زلت أرى تأثيرا في لهواته صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك السم. عصمه الله من القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون أمكر الله والله خير الماكرين. جاء ذلك الرجل واخترط السيف وهو نائم صلى الله عليه وسلم، قال من يعصمك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذ السيف صلى الله عليه وسلم وقال من يعصمك أنت مني؟ قال كن خير آخر، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. رجع الرجل يقول جئتكم من عند خير الناس. قال الشبهة الثالثة، قالوا ورد في الأثر أن شاة أكلت القرطاس الذي فيه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. يقول هذا يدل على أن القرآن نزل في قراطيس، وأيضا هذا يؤدي إلى ضياع بعضه. أولا هذا الأمر لا أصل له من الصحة، أن شاة أكلت القرطاس الذي فيه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا. أولا كان المصحف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه في صدره، يجمعه الله في صدره ثم يقرأه على الناس، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فهذا ليس له أصل من الصحة، وليس له حتى إسناد، حتى ولا إسناد موضوع في هذا الكلام، لا إسناد له. والثابت من حديث أبي بن كعب وغيره، قال كنا نقرأ آية من القرآن في سورة الأحزاب، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، الله عزيز حكيم، فنسخها الله. إذن هي منسوخة من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس لأن الشاة أكلت القرطاس. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بداية في أول الأمر عن كتابة القرآن، حتى عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن. أما القرآن كتب بعضه في العسب وفي أوراق وما أشبه ذلك. نعم الذي كتبهم الصحابة، أحسنت. وحفظ الله القرآن بصدور العلماء، وكذلك بعد ذلك بجمع القرآن في وكتابته. والله عز وجل يقول لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا لا سحر مبين، معنى أنه لم ينزلوا في قراطيس. قال الشبهة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم منع من كتابة الحديث في عهده، فلماذا كتب بعد؟ والقرآن أيضا لماذا يكتب؟ أما القرآن فما هناك نهي، بل كتب من أجل حفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون. وأما منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الحديث في بداية الأمر حتى لا يختلط بالقرآن، فلما حفظ القرآن وميز الصحابة بين القرآن وبين السنة أمر بالكتابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له ذلك الحديث الذي سمعه. وقال عبد الله بن عمرو اكتب مني فوالذي نفسي بيدي لا يخرج مني إلا حق. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال ما أحد أحفظ مني حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ابن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذا نسخ ذلك فصار مأذونا بالكتابة. يقول قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، يدل على عدم الخلود في الجنة، عدم الخلود في الجنة وعدم الخلود في النار. لا، بين أهل العلم هذا، فالآية المتكاثرة في القرآن في خلود الموحدين وفي خلود المؤمنين في الجنة متكاثرة، وفي خلود الكافرين في النار أدلة متواترة. وهذه الآية المراد بها الموحدين الذين عذبوا الذين أراد الله تعذيبهم ببعض الكبائر التي ارتكبوها. فإن الله سبحانه وتعالى استثناهم من الخلود، نعم استثناهم من السعادة، أي أنه نالهم شيء من العذاب، فلم ينالوا السعادة من بداية أمرهم كما نالها غيرهم. واستثناهم أيضا في حق أصحاب النار لأنهم مآلهم إلى الخروج، فاستثناهم من أهل النار. قال الله عز وجل: فأما الذين سعدوا ففي الجنة، أو قبلها الذين شقوا، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فاستثنى إلا ما شاء ربك، أي من الموحدين، أي أن مآلهم إلى الجنة فلا يخلدون في النار. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي إلا ما شاء الله أن يوقع ببعض أهل السعادة شيئا من العذاب قبل دخولهم الجنة. فالآيتان كلاهما الاستثناء المراد به في حق أهل الكبائر من الموحدين.